أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا تنبيهات أربعة ثم دخلنا في الأقوال، الآن نرجع للتنبيهات لنضيف إليها تنبيها خامسا، ثم نعود إلى ما تتميم ما ذكرناه من الاستدلال على الأقوال في المسألة. التنبيه الخامس نتعرف فيه إلى بيان العلاقة بين مسألتنا وبين مسألة تقدمت وقع البحث فيها عن أن السنة الخمسية هل هي سنة واقعية انحلالية أو هي سنة مجموعية جعلية كما تقدم في مسألة 56، هل لكل ربح سنة تخصه لهذا يستلزم الانحلال وتعدد السنين، هناك سنوات متعددة لعدد الأرباح أو لا، أنه ليس لكل ربح سنة تخصه وإنما هناك سنة مجموعية، سنة واحدة لمجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة والتي تبدأ من ظهور الربح الأول وتنتهي بمرور 12 شهر من ذلك التاريخ، فتكون هناك سنة واحدة لمجموع الأرباح. ما هي العلاقة بين مسألتنا اللي نتحدث فيها عن تشخيص وتحديد مبدأ سنة المعنى، وأن مبدأ سنة المعنى هل هو شروط التكسب في الفوائد المكتسبة أو لا هو ظهور الربح؟ العلاقة بينهما، هل هناك علاقة أو ليس هناك علاقة؟ قد يقال بأنه هناك علاقة واضحة بين المسألتين، بمعنى أن الالتزام في تلك المسألة بالسنة الانحلالية الواقعية هذا يستلزم الالتزام في المقام بالقول ماذا يقول القول الثاني، يعني يستلزم أن نلتزم في المقام أن سنة المؤنة هي سنة الربح وأن مبدأ سنة المؤنة هو ظهور الربح في من عمله التكسب وفي من ليس عمله في الفوائد المكتسبة وفي غيرها. بمجرد أن نلتزم هناك بأن السنة انحلالية وأن لكل ربح سنة تخصه فلا بد أن يكون مبدأ السنة سنة المؤنة هو عبارة عن ظهور ربح، ولا يمكن، طبعا مو لا يمكن عقلا، لكن لا يمكن بحسب الظاهر أن يكون مبدأ السنة مع الالتزام هذا أن يكون مبدأ السنة هو شنو؟ هو زمان الشروع في الاكتساب. ما هو الدليل على ذلك؟ يمكن تقريب الاستدلال على ذلك بنحوين. أولا أن يقال بأن هذا ينافي هذا، شنو هذا يعني؟ يعني الالتزام بأن مبدأ السنة هو الشروع في التكسب، في محل كلامه ينافي الالتزام هناك بالسنة الحلالية الواقعية، أصلا منافاة بينهما، لا يمكن أن نجمع بين هذين الأمرين. والسبب في ذلك في هذه المنافات هو أن الالتزام بالسنة الانحلالية الواقعية يعني لحاق كل ربح مستقلا ومنفصلا عن الربح الآخر. هذا معنى السنة الانحلالية، فيلحق كل ربح مستقلا عن سائر الأرباح، ويكون لكل ربح سنة تخصه، ومعنى سنة كل ربح تلحظ مستقلة عن سنة الربح الجنو الآخر. مهنة سنة كل سنة مهنة كل ربح تلحظ مستقلة عن الربح الآخر، وهذا يستلزم أن يكون مبدأ سنة المهنة هو ظهور الربح حتى في الفوائد المكتسبة. أن يكون مبدأ سنة المهنة هو ظهور الربح لا الشروع في التكسب، لأن زمان الشروع في التكسب هو زمان لمجموع الأرباح لا لكل ربح ربح، وبعبارة أخرى أكثر وضوحا أن الاستقلالية المفروضة في هذا الالتزام في تلك المسألة شنو هو؟ التزام بأن لكل ربح سنة شنو؟ تخصص، يعني الانحلالية الواقعية. الاستقلالية في الأرباح وفي سنين الأرباح، هذه الاستقلالية تنافي الالتزام في محل الكلام بأن مبدأ السنة هو الشروع في التكسر. أكو منافات بينهما، كيف منافات بينهما؟ باعتبار أن الاستقلالية أو السنة الانحلالية تقتضي كما قلنا لحاق كل ربح بشكل منفصل عن سائر السنة الأرباح، ولحاق كل ربح بشكل منفصل عن سائر الأرباح يعني لحاق سنة مهنة كل ربح أيضا منفصل ومستقل عن سنة مهنة سائر الأرباح. واضح؟ وهذا يستلزم أن يكون مبدأ السنة للأرباح المتعددة متعدد بعدد الأرباح، يلزم أن يكون مبنى أنه كل سنة هي ملحوظة بشكل مستقل عن السنة الأخرى للربح الآخر، فيلزم أن يكون مبدأ كل سنة متعدد بعدد ماذا؟ يعني هذه السنة لهذا الربح مبدأها غير مبدأ هذه السنة للربح الآخر، فلا بد من افتراض تعدد مبدأ السنة مبدأ السنين بعدد الأرباح المتعددة، وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بأن مبدأ السنة هو شنو؟ هو ظهور الربح، لأنه القائل بالتعدد بتعدد الأرباح بخلاف زمان الشروع في التكسب، ليس قابل للتعدد بعدد الأرباح، الشروع واحد، زمان الشروع في التكسب زمان واحد لمجموع شنو؟ الأرباح الحاصلة بعده، ويشرع في التكسب في زمان واحد، وتحت ذلك شنو؟ حصول وظهور شنو؟ أرباح متعددة. زمان الشروع في التكسب غير قابل للتعدد بتعدد الأرباح، هذا واضح. بل القابل للتعدد بتعدد الأرباح هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن زمان ظهور الربح متعدد، كل ما يتعدد الربح زمان ظهوره ماذا؟ يكون غير زمان ظهور الربح المتقدم عليه والمتأخر عنه. وحيث أن مقتضى الاستقلالية والانحلالية في تلك المسألة لو قلنا بها هو ماذا؟ هو تعدد الأرباح ولحاق كل ربح بشكل مستقل ومنفصل عن الأرباح الأخرى، مما يستلزم أن تكون سنة ذلك الربح أيضا مستقلة ومنفصلة عن سنة الأرباح الأخرى، وهذا يستلزم تعدد السنوات، سنوات المهنة وسنوات الربح يستلزم أن يكون مبدأ السنة أيضا سنة أيضا متعدد، وهذا لا يكون إلا إذا كان مبدأ السنة هو زمان ظهور الربح لا زمان الشروع. لماذا؟ التكسب، لأنه زمان واحد لا تعدد فيه لمجموع الأرباح الحاصلة في تلك السنة. إذن هناك منافات بين ماذا؟ بين الالتزام بالانحلالية في تلك المسألة وبين الالتزام بأن نبدأ السنة في المقام والشروع في الاكتساب، منافات بينهما، فيتعين الالتزام بأن نبدأ السنة في محل كلامنا هو زمان ظهور الربح. هذا يعني الوجه الأول. الوجه الثاني لإثبات هذه الملازمة، يعني إذا قلنا هناك بالانحلالية فلا بد أن نقول بأن مبدأ السنة هنا هو ظهور الربح. ثاني الدليل الثاني أو الشسم الثاني هو أن القول بالسنة الانحلالية هناك وأن لكل ربح سنة تخصه، هذا دليله ما هو كان؟ شنو الدليل على السنة الانحلالية اللي نتقدم ذكرها؟ الدليل في الحقيقة هو كما قلنا عمدة الدليل هو الأدلة العامة، عمدة الأدلة العامة، أي استظهرنا أو استظهروا القائلون بهذا القول، استظهروا ونحن أيضا تبعناهم في ذلك أن الظاهر من أدلة الاستثناء الخمس بعد المؤنة أدلة الاستثناء العامة، الضار من ذلك هو تأخر المؤنة عن البليال الربح، الضار في هذا يعني أن يكون الخمس بعد المؤنة شنو معنى؟ يعني أن الخمس إنما يجي في الأرباح بعد إخراج شنو؟ المؤنة، فإذا كأن الرهايات تقترب ربح تحقق، متى يجب الخمس فيه؟ يقول لا يجب الخمس فيه إلا بعد إخراج المؤنة منه، وهذا يستلزم ماذا؟ أن تكون المؤنة التي دل الدليل على استثنائها متأخرة عن ظهور الربح وتحقق الربح، هذا هو ظاهر الأدلة. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لا يجوز استثناء المؤن الحاصلة قبل ظهور الربح من ذلك الجنة الربح المتأخر، ما يجوز، هذه ليست مؤنة لهذا الربح المتأخر، مؤنة هذا الربح ما 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 تحصل بعد شنو؟ لا حصلت بعد ظهور ذلك الربح، يدل الدليل على جواز شنو؟ جواز استثنائها. هذا اللي عبرنا عنه سابقا بظهور الدليل في فعلية الربح وفعلية المؤنة، بل نفس الاستثناء هو ظاهر في هذا، نفس استثناء المؤنة من الربح ظاهر في ماذا؟ في تقدم الربح علينا على المؤنة، فيكون الدليل الدال على جواز استثناء المؤنة هو أساسا مختص بماذا؟ بالمؤنة المتأخرة عن الربح، فلا يشمل المؤنة المتقدمة علينا على ظهور الربح. وحيث هذا هو الدليل شنو؟ هذا هو الدليل الذي استدل به على القول في تلك المسألة. شلون استدل به على القول في تلك المسألة؟ على أن السنة الحلالية لأن السنة المجموعية كما تقدم فيها لازمان تشيلنا لا تفطرون. واحد من لوازم السنة المجموعية أن تستثني المهنة الحاصلة قبل ظهور الربح من الربع الجنون متأخر. واحد من لوازم السنة المجموعية. متي؟ شنو نقول هاي المهنة الحاصلة بين محرم شنو نقول؟ بين محرم وبين رجب، ظهر له ربح أول في محرم، ظهر له ربح ثاني في رجب. هاي المهنة بينهما إذا زادت على مقدار الربح في محرم من تستثنيها؟ في السنة المجموعية تستثنيها من ماذا؟ من ربح رجب. يعني تستثنيها قبل ظهور ماذا؟ الربح. هذا لا في السنة المجموعية. والحال أن الرواية الظاهرة في عدم جواز هذا الاستثناء، وأن الذي يستثنى وراءه هو المؤنة المتأخرة عن ظهور الربح. وهذا لا يقول لا يكون إلا إذا التزمنا بالسنة الحلالية، وأن لكل ربح مؤنة، لكل ربح سنة شنو؟ تخصه. وهذا الربح الذي له سنة تخصه نستثني منه المؤن الحاصلة بعده، المؤن الحاصلة بعده لا المؤن الحاصلة شنو؟ قبله. هذا هو أهم الأدلة. أكو كانت رواية هم استدلنا بها من الروايات الخاصة، لكن عمدة الأدلة هو عبارة عنها إلى الأدلة العامة التي استظهر منها هذا المعنى. عمدة الأدلة على السنن الحلالية. وإذا آمنا بهذا الوجه والتزمنا به وأثبتنا السنن الحلالية بهذا الوجه، فهذا الوجه يقتضي في المقام أن يكون مبدأ السنة ومبدأ سنة المعنى هو ظهور الربح. وإلا إذا قلنا بأن مبدأ السنة هو زمان الشروع في التكسر، لازم هذا شنو؟ أن نستثني المعنى الحاصلة بعد زمان الشروع في التكسر وقبل ظهور الربح نستثنيها منين؟ من الربح المتأخر. وشي؟ قلنا الثمرة بين القولين شنو هي؟ في مسألتنا شو الثمرة من أن مبدأ السنة زمان الشروع في التكسر، أو مبدأ السنة شنو؟ زمان ظهور الربح. ثمرة شنو؟ هاي أن المؤنة الحاصلة بينهما نستثنيها من الربح المتأخر إذا كان مبدأ السنة هو الشروع في التكسر. مبدأ السنة هو الشروع في التكسر فيتستثنى من الأربعة المتأخرة، بينما إذا قلنا أن مبدأ السنة هو ظهور الربح ما يجي استثناءها من الربح المتأخر، لأن مبدأ السنة وراءه هو ظهور الربح. استثناء المعنى من الربح المتأخر هذا بمقتضى الاستظهار اللي ذكرناه لا يكون جائزا، ومقتضى الالتزام بذلك في محل الكلام بماذا؟ بأن مبدأ السنة هو ظهور الربح، وتستثنى حينئذ المعنى الحاصلة شنو؟ بعده للمعنى الحاصلة قبله. هذا وجه آخر لإثبات ماذا؟ لإثبات أن الالتزام بالانحلالية هناك في السنة الانحلالية يقتضي ماذا؟ أن نلتزم في المقام بأن مبدأ السنة هو ظهور الربح لا الشروع في التكسر. زين. هذان وجهان لإثبات الملازمة المشار إليها. طبعا الوجه الثاني في الحقيقة نرجعه إلى هذا، أن القائل بالسنة الانحلالية في تلك المسألة يقع في تناقض إذا التزم بماذا؟ بأن مبدأ السنة في محل الكلام هو الشروع في التكسر، سيقع في تناقض. يعني الدليل اللي يعتمد عليه هناك هو شنو؟ هو يقتضي أن يلتزم في المقام بعكس هذا، أن يلتزم في المقام بأن مبدأ السنة هو ظهور الفرح للشروع في التكسر، يقع في تناقض. نرجع إلى هذا، واستقر من الأدلة عدم جواز استثناء المؤنة من الربح المتأخر، فكيف يلتزم في المقام باستثناء المؤنة قبل ظهور الربح؟ نرجع إلى هذا، كما أن نرجع الأول إلى المنافاة بين الالتزام بالسنة الحلالية هناك وبين الالتزام في محل الكلام بأن مبدأ السنة هو الشروع في ماذا؟ زمان الشروع في الاكتساب. أصلا كل منافات بينهما بين وجه المنافات. زين هذا كله إذا قلنا لماذا؟ إذا قلنا بالسنة الانحلالية في تلك المسألة، وأما إذا قلنا بالسنة المجموعية في تلك المسألة كما هو رأي المشهور من المتأخرين، غير ما هذا السنة المجموعية. حينئذ لا بد من التفريق كما هم فرقوا، هم فرقوا كما في العروض، لا بد من التفريق بين الفوائد الحاصلة بغير اكتساب وبين الفوائد الحاصلة بالاكتساب فيما يختلف بهذا البحث، وهو العلاقة بين المسألتين. هذا قاعد يبحث هذه المسألة، لا بد من التفريق بينهم، بمعنى أن الفوائد إن كانت غير مكتسبة وحاصلة اتفاقا كما عبر في العروض هنا لا إشكال في أن أو ينبغي أن لا يستشكل أحد في أن مبدأ السنة في محل كلامنا هو أول ظهور الربح، أول ظهور الربح ينبغي الاتفاق على هذا كما اتفقوا هم. من يقول بالسنة المجموعية هناك عندما يجي إلى محل كلامنا في الفوائد غير المكتسبة يسلم بأن مبدأ السنة المؤنة وياه هو، وإن كان عبد اكتساب عبد زمان شروع الاكتساب، لا اشتبهت، لا في الفوائد غير المكتسبة يسلم بأن مبدأ السنة هو عبارة عن زمان ظهور الربح، والوجه في ذلك واضح. شنو الوجه في ذلك؟ ما في زمان شروع اكتساب، فرق المسألة عدم وجود زمان للشروع في ماذا؟ في الاكتساب. فلا معنى لأن يقال بأن مبدأ السنة هو زمان الشروع في ماذا؟ في الاكتساب. واضح هذا، يتعين أن يلتزم بأن مبدأ السنة هو زمان ظهور، يعني ما في شيء متعين غير زمان ظهور غير فيكون هو مبدأ سنة المعنى. واضح. أو إذا أريد نستعير عبارات الشيخ الأنصاري قلنا سابقا، الشيخ الأنصاري شان يقول بأنه نص عبارته شان يقول بأنه أن نسبة الأزمنة السابقة إلى الربح على السواء، فلا ربح لعبد بعضها من حوله، وهذا يقول لا موجب لأن نخصص زمان من الأزمنة السابقة، يعني منه يبدأ شنو تبدأ السنة، لا خصوصية في هذا الزمان، بحيث نعرف أن هذا الزمان هو داخل في حول هذا الربع، هذا معنى أن نبدأ السنة منه، نبدأ السنة من ذاك الزمان، أي زمان فرضناه معنى أنه يدخل في حول هذا الربع، مو شيء؟ يقول هذا الربع، لا خصوصية في ذاك الزمان، كل الأزمنة هي نسبتها إلى هذا الربح نسبة شنو؟ متساوية، نسبة واحدة، فلا وجه لعد بعضها من حوله، لماذا؟ لأنه لا خصوصية لهذا البعض، أي شيء فرق هذا البعض، قبل شهر، قبل سنة، قبل شهرين، قبل ست أيام، أي شيء فرق هذا البعض المتقدم على زمان ظهور الربح، فلا خصوصية له، فلا وجه لعده ماذا؟ من حول هذا الربع، فيتعين أن يكون مبدأ السنة هو ظهور ذلك الربع. وهذا واضح ومسلم عندهم وبينهم، مسلما بينهم، وإنما الكلام لين في الفوائد المكتسبة، الفوائد اللي أكو بيها زمان شروع الاكتساب وبناء على الالتزام بالسنة شنو المجموعية. هنا يطرح هذا الباحث بأن مبدأ السنة سنة المؤنة التي تستثنى من الربح هل هي زمان الشروع في الاكتساب او زمان ظهور ماذا؟ ظهور الربح. واضح اللي اقوله؟ زين. هذا هو محل الاختلاف. هنا أكو اختلاف، هنا أكو اختلاف بين من يلتزم بالسنة المجموعية، هنا بعضهم ذهب إلى أن مبدأ السنة هو الشروع في الاكتساب، بعضهم ذهب إلى أن مبدأ السنة هو ياهم هو زمان ظهور الروح. ولا يرى الكلام، هاي مسألتنا، هي هذه هاي مسألتنا. وإلا إذا التزمنا بأن سنن الحلالية هنا فلا بد أن نلتزم بماذا؟ بأن أول مبدأ السنة وياهم هو زمان ظهور الروح، كما أنه في الفوائد غير المكتسبة على مطلقا. إذا التزمنا هذا التزمنا بالسنة الحلالية هناك، فنلتزم في المقام بأن مبدأ السنة هو زمان ظهور الرب مطلقان. يعني شنو مطلقان؟ يعني في الفرائض المكتسبة والفرائض غير المكتسبة. وأما إذا التزمنا بالسنة المجموعية هناك فنقصر، فنقول بأن السنة الفوائد غير المكتسبة أيضا نلتزم فيها، بأنه يعني لا بد أن نلتزم فيها لأن مبدأ السنة هو زمان ظهور الرب. وأما غيرها يعني الفوائد المكتسبة فهذه هي محل الخلاف ومحل الكلام. واضح هذا؟ زين. هذا الذي ذكرناه في مقام بيان الارتباط بين مسألتنا والمسألة السابقة واضح. إذا قمنا بتعين الحساب بالسنة الانحلالية في تلك المسألة أو تعين الحساب بالسنة المجموعية، هذا الارتباط بهالشكل يكون. وأما إذا قمنا بعدم التعين كما احتملناه سابقا، بل يعني بنينا عليه اخترناه، وان المكلف مخير بينهما، واضح، مخير بينهما، كما يجوز له ان يجعل السنه سنه انحلاليه فيختار لكل ربح سنه تخصه، يجوز له ان ماذا؟ ان يحسب بالحساب المجموعي فيختار سنه سنه مجموعيه. قدم سابقا هذا. هل الارتباط يبقى على حاله كما ذكرنا او لا يتغير؟ واضح بناء على جواب كل منهما. تقدم سابقا ان التخيير الذي التزمنا به والذي استفدناه من الأدلة، هذا التخيير تخيير ابتدائي للحاض السنة الواحدة، وتخيير استمراري للحاض السنوات ماذا؟ المتعددة. أتقدم ذكرنا سابقا، بمعنى أنه في السنة الواحدة لا بد أن يتخير أحد الأمرين، ولا يجوز له في أثناء السنة أن يتحول المن إلى الطريقة الثانية في أثناء السنة. وهذا معنى أن التخيير ابتدائي في السنة الواحدة. لكن إذا انتهت السنة وبدأ فصل جديد وسنة جديدة، تخييره موجود محفوظ، يستطيع أن يحسب الحساب بالسنة على أساس السنة الحلالية، ويستطيع أن يحسب على حساب السنة شنو؟ مجموعية. واضح؟ هذا تقدم سابقا. بناء على هذا، فإذا اختار في سنة الحساب إذا اختار في سنة الحساب بالسنة الانحلالية مثلا، يعني إذا يتعين عليه البناء على أن مبدأ السنة هو شنو؟ هو ظهور الظهر، يتعين عليه على ظهر ما تقدم، يتعين عليه أن يبني على أن مبدأ هذه السنة هو زمان ظهور الظهر. السنة الحلالية لم يسجل من كما قلنا منارية لكون مبدأ السنة هو واحد زمان الشروع والاكتساب، فيتعين عليه ذلك. وأما إذا اختار الحساب بالسنة المجموعية الجعلية بأن جعل له بأن اختار هذا الطريق، حينئذ إذا كانت الفوائد غير مكتسبة، غير مكتسبة فكالسابق، يعني يكون أول السنة هو أول ظهور. وأما إذا كانت الفوائد مكتسبة فهذا يدخل في بحث ملاحظ. هذا ما يمكن أن يقال في مقام بيان الارتباط والعلاقة بين مسألتنا والمسألة السابقة، وبينا في هذا الشكل. ويتبين بعض الأمور اللي تنفعنا في الحقيقة، يعني من يبني على الانحلالية هناك، ومن يجعل سنته سنة الحلالية يبني على ذلك، إما تعيينا إذا قلنا بتعيين ذلك أو اختيارا اختار هذا مبدأ سنته وظهور الروح، وهكذا مطلقا يعني حتى في الفوائد المكتسبة. وأما في الفوائد غير المكتسبة حينئذ واضح أن مبدأ السنة هو أيضا زمان ظهور الروح، وإنما الكل أن يقع إذا أخذنا بالمجموعية هناك، وكانت الفوائد في المقام فوائد ماذا مكتسبة، فما هو هذا هو محل كلامنا. وقد ذكرنا في الدرس السابق بأن المسألة ذات قولين، وش قلنا؟ وقلنا أن القول الأول وهو التفصيل الذي ذهب إليه السيد المالكي عن غيره استدل عليه بأدلة، وذكرنا الدليل الأول والدليل شنو؟ الثاني. اليوم إذا أكو مجال نذكر الدليل الثالث أو نشير إليه في الحقيقة. الدليل الثالث هكذا يقول الدليل الثالث على ما ذهب إليه السيد المالكي من التفصيل أنه يلزم من جعل مبدأ السنة زمان ظهور الربح يلزم فلازم باطل، ومن بطلان هذا اللازم نستكشف شنو بطلان الملزوم. يعني جعل مبدأ السنة هو ظهور الربح هذا ملزوم باطل، يكون بطلان الملزوم. فيتعين أن يكون مبدأ السنة ياهم هو زمان الشروع في الاكتساب، هذا لي ثالث للتفصيل. واضح شنو اللازم البعض اللي يلزم إذا جعلنا مبدأ السنة هو أول ظهور الربح؟ يقول لازم البعض اللي واضح أنه عارف المسكين كنا في الكاسب مو في المكتسبة اللي هو التفصيل يجي بيها، هذا يلزم أن يغير رأس سنته في كل سنة، أن تتغير رأس سنته في كل سنتين. ليش؟ لأنه في السنة الأولى نقول له أول ظهور الربح، خلينا نفترض أنه ظهر عند الربح في أول محرم في السنة الأولى، فكان أول شنو؟ سنته على هذا الرأي اللي يريد يثبت بطلعنه. خب انتهت السنة، إجا المحرم الثاني دخل به، تأخر الربح مالته، ما جاء ربح السنة الثانية، ما جاء إلا فوق شوعه. شو وقت يكون بعد السنة الثانية؟ من شوال لنا وضع والربع. خب إذن هاي المهم اللي يصرفها على نفسه وعلى عياله ما بين المحرم إلا شوال، هاي عندها لا يستثنيها من شيء، لا يقدر يستثنيها من الربح السابق لأنه مو ربح سنة، ربح السنة السابقة هذا، ولا يقدر يستثنيها من ماذا؟ من الربح اللي ظهر في شوال لأنه متقدم على سنته. ولا يجوز استثناء المؤن الحاصل قبل ظهور الربح قبل السنة السنة الخمسية المئة من الربح الحاصل في السنة الخمسية، فلا يجوز له ذلك. وعلى معنى أنه شنو؟ أنه نلتزم بأن هذه المؤن لا تستثنى، ولا يمكنه ماذا؟ إخراجها لا من الأرباح متقدمة ولا من الأرباح متأخرة. وهذا في حد نفسه الحزم باطل، بخلاف ما إذا التزمنا بأن مبدأ السنة هو الشروع في الاكتساب، ما في مشكلة، تاريخ مضبوط معين واضح لا يتأثر بشيء، ظهر الربع ما ظهر الربع، زمان الشروع في الاكتساب في أول محرم في هذه السنة خلص، هو هذا يكون رأس سنته شنو في العام القادم، يكون هو على رأس سنته. بعد ما يتوقف على ظهور ربح او ماذا او عدم ظهوره، بعبارة اخرى انه من المسلم بلا اشكال هو ماذا، هو ان السنة اذا اتخذها الانسان لنفسه واضح مبدأ السنة. السنة إذا مبدأ السنة إذا تعين في سنة واحدة يكون هو المتعين في ماذا؟ في السنين القارنة بلا تغيير، ولا يحتاج منا بلا تغيير. بينما الالتزام بأن مبدأ السنة هو ظهور الربح لازمه ماذا؟ تجديد مبدأ السنة وتغيير مبدأ السنة، وهذا خلاف ما التزموا به من أنه يكون شيئا ثابتا في كل السنين القادمة. وهذا يعني يدل على أن مبدأ السنة في محل كلامنا هو زمان الشروع في الاكتشاف. هذا هو الدليل الثالث، وصلى الله على محمد وعلى آله.